بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ابن مسعود رضي الله عنه له أقوال مشهورة، وكان رحمه الله إذا تحدث إلى أصحابه أمتعهم بالحديث، فكان رضي الله عنه يتخللهم بالموعظة ولا يكثر عليه. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لو حدثتنا أريد أكثر، نحن نستمتع بحديثك. فقال: إني أخشى أن أملكم، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. إذن المنهج الذي يسير عليه المرء في حياته أنه لا بد أن يحتاج إلى الوعظ ويحتاج إلى التذكير، ولكن لا يكون هذا ديدن المرء، جل وقته وسماعه إلى ما يرقق القلوب. ليس هذا بالمنهج النبوي. الأصل في المرء أن يتعلم، وقل رب زدني علما فيزداد في كل يوم علما، ولكن النفوس تمل فتحتاج إلى شيء من الوعظ وشيء من التذكير. وهذا هو المنهج النبوي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن المرء يحتاج إلى الوعظ ويحتاج إلى التذكير، ولكن لا يكون هذا جل وقت المرء، لكن الأصل أن يسعى في تعلم ما ينفعه في دينه، ثم بعد ذلك لا بد أن يحتاج إلى الوعظ وإلى التذكير وإلى ما يرقق القلوب حتى يستقيم للمرء أمره في عبادته وتنسكه لله جل وعلا. نرجع إلى درسنا في الأصول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. التقى المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من الحديث عن الكتاب وعن السنة وعن الإجماع، انتقل الحديث عن القياس. والقياس في لغة العرب التقدير والمساواة، ذلك يقولون: قست الثوب بالذراع إذا ساويته به، قست الثوب بالذراع إذا ساويته به. وفي الاصطلاح عرفه المصنف بتعريف طيب، فقال: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فنلاحظ من هذا التعريف وجود أركان للقياس. الركن الأول هو الأصل الذي سنقيس عليه، والركن الثاني هو الفرع الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلحاق بالأصل. والأمر الثالث هو الحكم، حكم الأصل، نحن نريد أن ننقل حكم الفرعي، حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. والأخير اللي هي العلة الجامعة بينهما، فنكتب القلم يوسف داخلنا، فالأمر يحتاج إلى شيء من التركيز. القياس له أربعة أركان. أولا الأصل الذي سنقيس عليه، والثاني الفرع الذي يحتاج إلى حكم، والثالث هو حكم، يعني نقصد حكم الأصل، الأخير العلة الجامعة بينهما. فهذه أربعة أركان للقياس. فنذكر الآن مثال توضيحي فقط، وإلا سنذكر حسب ما يتيسر، سأذكر أمثلة كثيرة جدا بما يتيسر، وإلا فالكتب الفقه أصلا مملوءة بالأمثلة. عندنا الأصوليين دائما يمثلون بمثال، وهو قياس النبيذ على الخمر بجامع قياس تحريم، نقول قياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر بجامع الإسكار في الكل. هذا المثال اكتبوه، لأنه هو المثال يعني واضح وسيوضح لكم ما سيأتي من الأمثلة. لاحظ عندنا فرع، وعندنا أصل، وعندنا الحكم الأصل، وعندنا العلة الجامعة بينهما. الأصل هو الشيء الثابت، الحكم الذي ثبت بنص الكتاب والسنة، وهو ماذا؟ تحريم ماذا؟ تحريم الخمر، تحريم الخمر، تحريم الخمر، هذا عندنا ماذا؟ ثابت، فلذلك هو الأصل الذي سنبني عليه. إذن الأصل هو الخمر الذي سنبني عليه ماذا؟ الحكم الشرعي. والفرع الذي نبحث له عن حكم ما هو؟ النبيذ، مثلا شراب التفاح مثلا، النبيذ، النبيذ، النبيذ هو العصير، يعني شراب التفاح، شراب، شراب البرتقال، شراب ما شئت، هذه كلها يعني نبيذ، يعني هي عصير تجاوز نقول، لكن هي ما يسمى بالنبيذ، يعني يترك حتى ينبذ ثم يشتد ثم ذلك يصبح ماذا؟ يصبح مسكرا، ما نقول خمرا، يصبح ماذا؟ مسكرا. لأن الخمر في لغة العرب يطلق على ماذا فقط؟ على نبيذ العنب، نبيذ العنب يسمونه ماذا؟ يسمونه الخمر، أما غيره فيسمونه نبيذ، نبيذ العنب والتمر، نبيذ العنب والتمر هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى خمر، أما غيره فيسمى نبيذ. واضح؟ إذن هذا الأصل وهو الخمر، يعني حتى نقرب لكم عصير التمر وليس عصير، نقول هو نبيذ العنب والتمر، هذا حكمه ثابت، هذا أصل سنبني عليه الحكم الشرعي. عندنا الفرع وهو ماذا؟ النبيذ، نبيذ مثلا التفاح، نبيذ التفاح إذا اشتد هل له حكم؟ لا، ليس له حكم منصوص، ليس له حكم منصوص على ذاته وهو نبيذ التفاح. وهناك حكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ تحريم، تحريم الخمر. فإحنا الآن نريد أن ننقل
حكم الأصل إلى أين؟ إلى الفرع. نريد أن ننقل حكم ماذا؟ الأصل إلى حكم ماذا؟ إلى الفرع. فريد أن نصل إلى تحريم النبيذ. طيب نقرأ: قياس النبيذ تحريم النبيذ على تحريم الخمر بجامع الإسكار في الكل. ما هي العلة الجامعة؟ الإسكار.
إذا شربت الخمر يحدث لك الإسكار، وإذا شربت نبيذ التفاح إذا اشتد فماذا؟ فسيسكر. إذن العلة التي تجمع بينهما وهي الإسكار موجودة في الفرع كما أنها موجودة في ماذا؟ في الأصل. فننقل الآن حكم الأصل، ننقله إلى حكم الفرع، فنقول: قياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر بجامع الإسكار في الكل. واضح؟ هذا الآن مثال سنذكره. طيب كيف نصل إلى العلة؟ العلة كيف نصل إليها؟ نصل إليها بعدة طرق. قال لك المصنف هنا: فمتى نص الشارع على مسألة، ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. لاحظ الآن، قلنا من أين نعرف العلة؟ فقال لك الطريق الأول: نص الشارع على ماذا؟ على العلة. نص الشارع على ماذا؟ على العلة. الطريق الثاني قال: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. إذن الطريقة الثانية لمعرفة علة ما هي؟ هي ماذا؟ هي استنباط العلماء. فالعلماء ينظرون، يلاحظون في الأحكام الشرعية، يجدون أنها تتماثل في عللها، فيلحقون هذا بهذا. ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها. وجب إلحاقها بها في حكمها. نحن الآن عندنا حكم التحريم واضح، حكم التحريم واضح، وكذلك العلة ما هي؟ الإسكار. والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. إذن هذه العلة منصوص عليها ومستنبطة، نص الشارع على والخمر ما خامر العقل. إذن العلة منصوص عليها في ماذا؟ في الخمر. وجدنا الآن هذا الوصف وهو الإسكار موجود أين؟ موجود في النبيذ. فما قال لك ماذا؟ من غير فرق بينهما. ما في فرق بين الإسكار في الخمر والإسكار في النبيذ، كلهما يوصل إلى نفس النتيجة. ما هو الواجب؟ وجب إلحاقها بها في حكمها. طيب قال لك: فمتى نص الشارع على مسألة؟ قلنا مثاله ماذا؟ مثال هذا المثال، وهناك مثال آخر، نكتفي بهذا المثال ثم نذكر عدة أمثلة أخرى. قال هنا: أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. الآن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. الله جل وعلا هنا حرم البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة، نداء الصلاة. إذن عندنا الآن الأصل ثابت، وهو ماذا؟ وهو البيع وقت النداء. وما حكم الأصل هذا؟ التحريم. إذن عندنا الأصل وهو البيع وقت النداء، وعندنا حكم الأصل وهو تحريم البيع وقت النداء. طيب جاء إنسان قال: والله أنا ما راح أبيع، لكن عندي إجارة، عندي عقد إجارة راح أؤجر، ما هو الحكم الشرعي؟ ها هنا الحكم الشرعي، هل جاء تحريم الإجارة وقت الجمعة؟
ها لم يجئ. لم يجئ نص, لم يجئ نص يحرم الإجارة وقت النداء. إذن هل نقول بناء على هذا نقول أنه يجوز الإجارة وقت النداء؟ هل نقول بأنه نص ورد هل نقول الآن يجوز لنا أن نؤجر وقت النداء لأن الله جل وعلا حرم البيع؟ لا, هناك علة الشرع نهى عنها, وهي ماذا؟ ها, الانشغال عن الصلاة. البيع سيؤدي للانشغال عن ماذا؟ عن الصلاة. والإجارة عقد من العقود, البيع عقد من العقود, عقد معاوضة, والإجارة عقد ماذا؟ عقد منفعة. إذن عندنا ما هنا, هناك علة مشتركة بينهما, وهي أن كل منهما يشغل عن صلاة الجمعة, كل منهما عقد يشغل عن صلاة الجمعة. إذن فنقول يحرم, تحرم الإجارة وقت النداء لصلاة الجمعة قياسا على ماذا؟ قياسا على البيع وقت النداء, بجامع أن كل منهما عقد يشغل عن الصلاة وعن الذكر. واضح؟ هذا قياس صحيح. لكن هل العلة الآن إشغال عن الصلاة, هل هي علة منصوص عليها؟ ونحن فهمنا أن المقصود من النهي عن البيع هو الإشغال. ها, هذه علة ماذا؟ علة منصوصة, علة منصوصة. إذن ضربنا مثال على العلة علة مستنبطة وليست علة منصوصة. ضربنا مثال على العلة المنصوصة وضربنا مثال على العلة المستنبطة. قال لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها.
الحمد لله,
أديكم السلام. لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات معذرة يعني نفير لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المتناقضات. لأن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان, والميزان, والله جل وعلا يقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور, أرض يابسة ينزل عليها المطر تحيا هذه الأرض, الأرض كانت ميتة فأحياها الله سبحانه وتعالى. كذلك الله جل وعلا يحيي الأجساد والأبدان بعد موتها كذلك النشور. والأدلة على القياس يعني كثيرة جدا, كثيرة جدا, منها هذين الدليلين اللي ذكرناه, وفي السنة أيضا أدلة أخرى تدل على القياس, كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة تسأله عن الصيام أن أبوها قد مات وعليه صيام, أمها ماتت وعليها صيام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فدين الله أحق أن يقضى, دين الله أحق أن يقضى. إذن الأدلة كثيرة جدا. إذن فالشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما أنه لا يجمع بين المختلفات. انظر ماذا قال مصنف هنا, قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل وما يعرف به, وما يعرف به. طيب, في قول المصنف هنا قال قضية مهمة جدا في القياس، عندما سنذكر الأمثلة لابد أن نلاحظها. قال هنا: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع عليها من غير فرق بينهما وبين المنصوص. إذن العلة لابد أن تكون موجودة بكمالها في الفرع كما أنها موجودة في الأصل. متى ما اختلف وجود العلة بين الأصل وبين الفرع أصبح القياس ماذا؟ قياسا مع الفارق، قياس فاسد. لماذا يفسد هذا القياس؟ لوجود الفارق بين العلة في الأصل والعلة في الفرع. وقد يكون هذا القياس ظاهرا صحيح ولكنه يخالف النصوص الشرعية. إذن فهذا القياس قياس ماذا؟ فاسد. فالأول يسمى قياس فاسد لوجود الفارق، وأما الثاني فيسمى قياس فاسد الاعتبار. إذن عندما تسمع هذه العبارة قياس فاسد الاعتبار، معنى هذه العبارة أن هذا القياس يخالف نصا شرعيا، هذا القياس يخالف نصا شرعيا فيسمى قياس فاسد الاعتبار. إذن ما هو القياس فاسد الاعتبار؟ هو القياس الذي خالف النص. والقياس أيضا قد يكون قياسا فاسد لوجود ماذا؟ لوجود الفارق. نذكر الآن ما يتيسر من الأمثلة. سأذكر أمثلة سريعة ولكن يعني نريد منكم التركيز. يجب على ولي صبي مطيق الصوم أن يأمره به ويضربه عليه إذا بلغ 10 قياسا على ماذا؟ على قياسا على الصلاة، بجامع أن كل منهما عبادة مفروضة. اكتب هذا المثال: يجب على ولي صبي مطيق للصوم أن يأمره به ويضربه عليه إذا بلغ 10 قياسا على ماذا؟ على الصلاة، بجامع أن كل منهما عبادة مفروضة. عبادة مفروضة. خلنا نزيد: يجب أن يعتاد عليها. نقرأ مرة ثانية: يجب على ولي صبي مطيق للصوم أن يأمره به ويضربه عليه إذا بلغ 10 قياسا على الصلاة، بجامع أن كل منهما عبادة مفروضة يجب أن يعتاد عليها. أنا سنوضح المثال. ما الأصل ها هنا؟ الصلاة. وما حكم هذا الأصل؟ ليس الوجوب. الوجوب وجوب الصلاة، إنما وجوب ماذا؟ وجوب الأمر وماذا؟ والضرب عليهم بلغ 10. وجوب الأمر: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها دي 10. إذن عرفنا الآن ما هو الأصل في ذلك وما هو ماذا حكم الأصل. ما هو الفرع الذي نبحث له عن حكم؟ وهو الصبي إذا بلغ 7 سنوات و10 سنوات وماذا وأصبح يطيق الصوم. فنريد أن ننقل حكم الصلاة إلى حكم ماذا الصوم. فنقول للولي أنت كذلك إذا عندك ابن أبدأ يجب عليك أن تأمره بالصيام وتأمره بماذا بالصلاة حتى يتدرب حتى يعتاد على هذه العبادة حتى إذا بلغ أصبح ماذا أصبح قادر على أداء ماذا هذه الفريضة. إذن نحن نبحث عن حكم لماذا لولي الصبي المطيق للصوم. هل يأمر هذا الابن لسبع ويضربه عليه عند 10 أو لا؟ نبحث عن هذا الحكم فنجد أن العلة الموجودة في الصوم هي موجودة العلة الموجودة في الصلاة موجودة أيضا في الصوم. كل من الصوم والصلاة عبادة مفروضة يجب على ولي الصبي ماذا أن يعود هذا الولد على هذه العبادة. طيب أذكر مثال آخر وجوب الإطعام على المريض مرضا لا يرجى برؤه قياسا على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وجوب إطعام على المريض مرضا لا يرجى برؤه قياسا على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بجامع العجز في الكل. عندنا الأصل ثابت وهو ماذا وهو الشيخ الكبير. وما حكم هذا الشيخ الكبير؟ أنه يطعم. الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن عندنا هذا الأصل ثابت وحكمه أيضا ثابت عندنا. الآن المريض هل ورد النص في المريض؟ لا لم يرد النص في المريض. فالآن نحن ننقل حكم هذا الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع وهو المريض. ما هي العلة التي تجمع بين المريض الذي لا يرجى برؤه خلاص الشيخ الكبير لا يقوى على الصيام وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه خلاص الأطباء حكم قالت ما تستطيع تصوم خلاص. ممكن يكون شباب وصغير لكن ماذا لكن لا يستطيع الصيام بسبب المرض. فما هو الحكم؟ فننقل حكم الأصل إلى ماذا إلى الفرع فنقول وجوب الإطعام على المريض مرضا لا يرجى برؤه قياسا على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم بجامع العجز في الكل. إنما وجب على الكبير لأنه عاجز عن ماذا عن الصيام. فكذلك هنا المريض أيضا عاجز عن الصيام. إذن هذا مثال آخر تذكر الآن مثالا لاحظ أنها هنا العلة في النص الأول هل العلة منصوص عليها أو مستنبطة؟ في المثال الأول يجب على ولي الصبي ها؟ مستنبطة منصوصة زي ليش قلت أنت منصوصة؟ لا انتبه أن الحديث هنا يبين لك حكم الأصل. أنت لابد أن تنتبه أن الحديث الأصل لابد أن يكون ثابت بنص. يعني كيف تقيس على قياس
إذن أصل لابد أن يكون ثابت عندك. يعني هنا نحن لا نستطيع أن نتوسع يعني، لأن هذا ليس مجال التوسع أصلا، هو المصنف لم يتوسع. ففي كل أصل في كل في الأصل في شروط، في الفرع في شروط، في حكم الأصل له شروط، العلة الجامعة لها شروطة، كل واحدة منها لها شروط. فالآن الأصل لابد أن يكون مستند على ماذا؟ على دليل، وهو الذي حكم الأصل. كيف تصل إلى حكم الأصل؟ إما بنص أو ماذا؟ أو إجماع. لو كان عندك قياس، هل يصح أن تقيس على القياس؟ يعني أعطيك مثال الآن حتى أوضح لك أكثر. عندك الآن نبيذ تفاح، عندك نبيذ المشمش، أنت واحد يأتي يقول يحرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ المشمش بجامع ماذا؟ بجامع الإسكار في الكل. هل هذا قياس صحيح؟ لا. ليش؟ لأن أصلا الأصل مختلف فيه. الأصل نبيذ المشمش مختلف فيه، فأنت كيف الآن تقيس مختلف على مختلف؟ لابد أن يكون هذا الأصل الذي استقيس عليه ماذا؟ ثابت بنص. فأنت لا تخلط النص وماذا؟ وعلة النص. لا تخلط النص وعلة النص. فها هنا يجب على المثال الأول، يجب على ولي صبي مطيق للصوم أن يأمره به وضربه إذا بلغ 10 سنوات قياسا على الصلاة، بجامع أن كل منهما عبادة مفروضة يجب أن يعتاد عليها، يجب أن يعتاد عليها. الآن وجوب الاعتياد على هذا هل هو منصوص عليه؟ ها؟ منصوص عليه؟ لا، ما غير منصوص عليه. مر أبلاكم الصلاة وضربوهم عليها العشر، مر أبلاكم الصلاة وضربوا عليها. الأمر جاء لماذا؟ بالصلاة، مروا أبناءكم، ولم يأتي لماذا؟ للتعويد. إذن لكن نحن فهمنا أن المقصود من الأمر به وهو صغير حتى يتعود. إذن هذه العلة ليست علة منصوصة. كيف تعرف أن العلة منصوصة؟ أن ينص الشارع على العلة، والخمر ما خامر العقل، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سوين مسلم عن الهرة هي بنجس؟ قال لا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن لماذا كانت طاهرة؟ لأنها تطوف، يعني لا تنفك عن المرء، فكانت طاهرة. طيب الحمار يطوف على الإنسان ويركب على الإنسان، شيء ملازم له يركبه، لو كان نجسا بدنه نجسا لوجب عليه كل ما نزل من الحمار أن يغسل الحمار، يتغسل منه. لكن ماذا؟ لكن نص الشارع هنا على التطواف، فنقول ماذا؟ فنقول جلد الحمار وما يخرج منه من رطوبات طاهر، قياسا على ماذا؟ على الهر، بجامع أن كل منهما يطوف. هنا العلة منصوصة وغير منصوصة؟ العلة منصوص عليها وهي التطواف، هذه منصوص عليها. طيب وجوب الإطعام على المريض مرضا لا جبره قياسا على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، بجامع العجز في الكل. الآن العجز في الكل هل هو منصوص عليه أو ليس بمنصوص؟ ها، منصوص عليه. ها، الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. لماذا وجبت عليه الفدية؟ لأنه لا يستطيع. وعلى الذين يطيقون لأنه عاجز. إذن هذه علة ماذا؟ علة منصوصة. وأحيانا يكون القياس مقاصديا، يكون القياس مقاصديا، نظرا إلى المقاصد الشرعية. سنضرب له مثال.
إذا دفن اثنان أو أكثر في قبر فيستحب أن يفصل بينهم قياسا على دفن أن ننفرد بجامع الإكرام بجامع الإكرام يعني إكرام الميت.
عندما تشتد الحروب وتكثر يصبح من الصعب أن دفن ماذا؟ كل واحد يدفن في قبر فيجمع الاثنين والثلاثة والأربعة في قبر واحد ويقدم أكثرهم قرآنا. طيب الآن لو دفن اثنان فأكثر هل يلصقون في بعض أو يفصل بينهم؟ يفصل بين كل ماذا؟ بين كل ميت وميت بفاصل بحجر بطين يفصل بينهم بجامع قياسا على دفن المنفرد
قياسا على دفن المنفرد. ما هو الأصل عندنا؟ دفن المنفرد هذا هو الأصل. وما هو الفرع؟ دفن اثنان فأكثر. شوف هذا الفرع هذا الأصل.
وما هو حكم هذا الأصل؟ ما حكم الأصل؟ حكم الأصل أن يحاط بماذا؟ أن يحاط هو في قبره منفردا. يعني إذا دفن إنسان منفرد فسيكون محاط بالطين بالطوب سيكون محاط.
فننقل هذا الحكم إلى الفرع وهو نفصل بين ماذا؟ بين كل ميت وميت بفاصل. ما هو العلة التي تجمع بينهما؟ هي إكرام الميت هي إكرام الميت. لماذا دفن الميت لوحدي؟
ها؟ إكراما له أن يدفن لوحدي ولا يدفن معه أحد. وكذلك من إكرام الميت إذا دفن معه أكثر من واحد أن لا يجعلاني كلهم كأنهم في قبر واحد ولكن يفصل بينهما بفاصل. هذا الآن القياس هذا الحكم عليه أكثر الفقهاء. وهل عليه نص شرعي؟ ها؟ لا. لكن هناك نص مقاصدي يعني بالنظر إلى مقاصد الشريعة يعني حكم الأصل هنا لم يبنى على نص ماذا من الكتاب والسنة صريح ولكن بني على مقاصد شرعية وهو أن الميت إنما يدفن لوحده إكراما له إكراما له فيكون محاط هو بجدرانه وهو في قبره. هذا الحكم ننقله إلى الفرع. أذكر مثال آخر.
لا يشترط تمام الحول في المعدن في الركاز. في الركاز قياسا على الحبوب والثمار. بجامع أن كل منهما نفعه في في وقته.
الآن عندنا حكم وهو الحبوب والثمار. الحبوب والثمار هل تزكى من حول إلى حول أو وآتوا حقه يوم حصاده؟ وقت الحصاد ماذا؟ يزكي. وقت الحصاد يزكي. عندنا فرع وهو الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهلية. دفن الجاهلية ده مثلا تقوم معارك بين المسلمين والكفار، بعضهم يجعل ماذا؟ يخزن مثلا الذهب في الأرض، فيأتي إنسان ويصل إليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ركاز. فهل هذا نقول ننتظر بعد سنة نزكي أو يزكي في ماذا؟ في وقتي. يزكي في وقتي. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. إذن يزكي بمجرد ماذا؟ الحصول عليه، ولا ينتظر سنة. إذن ما هو عندنا الدليل الثابت؟ أن الحبوب والثمار لا يشترطها الحل، وإنما تزكى في وقتها. هذا هو الأصل. وما حكم الأصل؟ ما هو حكم الأصل في الحبوب والثمار؟ أنه لا يشترط لها الحول. حكم الأصل لا يشترط لها الحول، هذا حكم الأصل. الأصل الحبوب والثمار الذي سنبني عليه الحكم. وما حكم هذا الأصل؟ وأنه لا يشترط له الحول. فالحبوب والثمار إذا زكيت فإنها تزكى ماذا؟ بمجرد الحصاد. حصدت البر، حصدت الشعير، تزكيه وقت الحصاد. طيب، فعرفنا الأصل وعرفنا حكمه. احنا الآن نبحث عن حكم ماذا؟ حكم الركاز. نبحث عن حكم الركاز. هل الركاز بعد سنة نزكي بعد حول أو نزكي في وقته؟ فما هو القياس؟ لا يشترط تمام الحول في الزكاة، قياسا على الحبوب والثمار. إذا قبضت الركاز تزكيه مثل ماذا؟ مثل الحبوب والثمار. ما هو الذي يجمع بينهما؟ الذي يجمع بينهما أن كل منهما نفعه في وقته، نفعه في وقته. تزكي الحبوب بعد سنة خلاص تكون الحبوب إما منها ما بيع، منها ما دخله التلف، منه ما استنفع بالأكل. إذا سننتظر سنة سيذهب ماذا؟ النفع. وكذلك أيضا في الركاز. طيب، الآن ذكرنا عدة أمثلة في ماذا؟ ذكرنا عدة أمثلة الآن للقياس. الآن نريد أن نمثل بمثالين. المثال الأول لقياس فاسد الاعتبار. وفاسد الاعتبار ما قلنا هو فاسد الاعتبار؟ هو القياس الذي خالف النص. فنذكر مثال لقياس فاسد الاعتبار. قلنا القياس فاسد الاعتبار هو الذي يخالف النص الشرعي. قياس فاسد الاعتبار مثاله يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها قياسا على ملكها وبيعها. المرأة الرشيدة تبيع وتشتري، ليست سفيهة، تبيع وتشتري وتملك المال. فهذا هو الأصل. وحكم هذا الأصل ماذا؟ الجواز. المرأة البالغة الرشيدة تبيع وتشتري وتملك. ما هو الفرع؟ أن تزوج ماذا؟ نفسها. فهذا القياس يقول يجوز لها أن تزوج نفسها. لماذا؟ لأنه يجوز لها أن تبيع وتشتري. فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه يسلم قال لا نكاح إلا لا نكاح إلا بولي. حتى ولو كانت يعني رشيدة في البيع والشراء، لكن أما النكاح فعندنا نص شرعي. فإذن هذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه خالف النص الشرعي. نأتي الآن بمثال. اليوم ما بيخلونا نرتاح، مشكلة يشوش على الجهاز. طيب الآن نذكر مثال للقياس فاسد الاعتبار. ركزوا في هذا المثال. اشترط الطهارة عند لبس الجبيرة قياسا على الخف بجامع أن كل منهما حائل عن البشرة. الآن الخف هذا هو الأصل، وما هو حكمه؟ أنه يشترط أن تلبسه على ماذا؟ على طهارة. واحد الآن أراد أن يمسح على الخف، هل يمسح؟ أولا لابد أن يكون متطهر طهارة مائية كاملة، لابد أن يكون متطهر طهارة كاملة مائية كاملة، ثم بعد ذلك يلبس الخف. طيب فهذا عندنا الأصل. وما هو حكم هذا الأصل؟ قلنا أن يلبسه على طهارة، يعني يشترط أن يلبسه على طهارة. نبحث الآن عن حكم الجبيرة وهو الفرع. معي؟ الجبيرة والفرع. فهم قالوا في هذا القياس يشترط الطهارة عند لبس الجبيرة قياسا على ماذا؟ على الخف. نقل الآن حكم الخف إلى حكم ماذا؟ الجبيرة. طيب ما هو العلة التي تجمع بينهما؟ قالوا بجامع أن كل منهما حائل عن البشرة. لاحظ بجامع أن كل منهما حائل عن البشرة، ولكن نقول هذا القياس ليس بصحيح، لأن هناك فرق بين الخف وبين الجبيرة، قياس مع ماذا؟ فرق. هذا القياس صحيح؟ نقول لا، قياس. فنقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فإن الخف يفترق عن الجبيرة، يفترق في ماذا؟ في أن الخف يلبس بماذا؟ بالاختيار. وأما الجبيرة تلبس ماذا؟ عند الضرورة. أنت متى تلبس الجبيرة؟ عند الضرورة تضع الجبيرة عند الضرورة. أما الخف فلا تضعه ماذا؟ إلا عند الاختيار. فلذلك افترق حكم الأصل عن حكم الفرع. الجبيرة ممكن تكون مغمى عليك تستيقظ ترى على نفسك الجبيرة، واضح؟
وقد يحتاج إلى وضعها مباشرة من غير حتى أن يقرر أصلا يقول لا أنتظر سأذهب أتوضأ ثم أرجع. لا، أما الخف فماذا؟ فليس الأمر فيه كالأمر في الجبيرة، ليس الأمر فيه كالأمر في الجبيرة. هناك أمثلة كثيرة جدا يعني تركنا التمثيل عليها، وإن شاء الله في ما يتيسر إن شاء الله من تدريس الفقه، إحنا إن شاء الله إذا تيسر لنا بعد أن ننتهي من أصول الفقه سنكون قد وصلنا تقريبا وصلنا إلى شهر رمضان، يعني سنكون تقريبا وصلنا إلى، أو لو لم نصل سنقف وسنطبق كل هذا الذي درسناه من الأصول ومن القواعد الفقهية التي سنأتي كلها سنطبقها على ماذا؟ على كتاب الصيام. سنجعل فقط سنركز فقط على ماذا؟ على هذا، لأن نأتي للمسألة نأتي فقط ننظر لها نظر أصولي، لن نتوسع في خلاف الفقهاء، لن نتوسع في التعليلات، فقط سنذكر ماذا؟ سنهتم كيف وصلنا إلى هذا الحكم الشرعي فقط، هذا الذي سنركز عليه. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. الآن متى نحن نبحث القياس؟ العلماء ينظرون إليه إلى جهتين: الجهة الأولى أنه يرجع إليه عندما يفقد النص الشرعي تماما، يفقد النص الشرعي تماما، لا نجد حكم مثلا لنبيذ التفاح. إذن كيف نصل إلى نبيذ التفاح؟ نصل إيه؟ عن طريق القياس. وقد ماذا؟ وقد نستعمل القياس تدعيما للحكم الشرعي، تدعيما لماذا؟ للحكم الشرعي. الآن مثلا في المثال الأول، يجب على ولي الصبي مطيق للصوم أن يأمر ابنه به ويضربه عليه، بجامع أن قياسا على الصلاة، بجامع أن كل من هو عبادة مفروضة يجب أن يعتاد عليها. هل هذا الآن هذه المسألة لم تجد لها نصوص تناظرها؟ لا، وجد، الصحابة كانوا يعودون، دليل شرعي أفعال الصحابة. إذا المسألة موجود لها أدلة في الشرع، لكن هذا الدليل القياس يعطي لماذا؟ يعطي للمسألة قوة وحجة وتعليل للحكم الشرعي، يعطيها ماذا؟ قوة وحجة وتعليل أن هذا الحكم الشرعي مبني على علة شرعية، وهو مؤيد للنص. انظر، وهو مؤيد للنص. إذن الشيخ هنا ذكر ما ذكر الأمرين: القياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، هو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، قد يكون أيضا النص موجود ولكن ماذا؟ ولكن هذا يدعم. مثلا أنا أعطيكم مثال مما يدعم. الآن الله جل وعلا قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النص دل على تحريم ماذا؟ التأفيف، هذا أصل عندنا، والحكم ما حكم الأصل ما هو؟ التحريم. عندنا الضرب، فنقول يحرم الضرب قياسا على ماذا؟ قياسا على التأفيف، بجامع ماذا؟ بجامع أن كل منهما عقوق، بل هذا قياس يسمى قياس أولوي، قياس أولوي، وهي أن تكون العلة في الفرع أقوى من الأصل، أن تكون العلة في الفرع أقوى من الأصل. واضح؟ الآن أيهما أشد، الضرب أو التأفيف؟ إذن العلة موجودة في الفرع أقوى من وجودها في ماذا؟ في الأصل. وقد تكون العلة مساوية، مثل يحرم حرق مال اليتيم قياسا على ماذا؟ قياسا على أكله. الله قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إذن مال اليتيم هو الأصل، وحكم هذا الأصل أنه يحرم
أكله. طيب حرق مال اليتيم كذلك مثل الأكل، بجامع أن كل منهما أتلاف لمال اليتيم، هذا أتلفه بالأكل وهذا أتلفه بالحرق، فكل منهما ماذا؟ إتلاف لمال اليتيم. فالعلة الموجودة في الفرع هي تماما هي الموجودة في الأصل. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. إذن إذا وجدت قياسا يخالف النص الشرعي فاعلم أن هذا القياس قياس ماذا؟ فاسد، وليس له أي اعتبار، لأن القياس الصحيح لا يمكن أن يخالف النص الشرعي. نقف عند هذا القدر من حديثه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطلنا اليوم شوية في مبحث الأصول، فلذلك نقرأ فقط جملة واحدة، فقرة واحدة من كلام شيخ الإسلام في الفتح الثانوي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. وهم أهل التجهيل، شيخ الإسلام قلنا رحمه الله أنه قسم المنحرفون عن قسم المنحرفين عن طريق السلف إلى أهل التخيل وأهل التأويل، والثالث هم أهل التجهيل. فقال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، لا يعرف معناه. إذن أهل التجهيل هم الذين ماذا؟ هم الذين زعموا أن النصوص نصوص الصفات لا معنى لها، وهذا لا شك يعني كلام باطل. أن تأتي إلى اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن وتسلب عنه معنى الرحمة، وتأتي إلى القوي وتسلب عنه معنى القوة، فتقول والله القوي لا أعرف ما معنى القوي، هل هذا يعني هذا العرب أصلا ما كانت يعني تنحو نحو هذا القول، فإذا قالوا إنسان قوي وصفوه بالقوة فإنما يقصدون الوصف، يقصدون الوصف أن فيه معنى القوة، ولا شك أن هذا كلام باطل، لأن الله جل وعلا قال كما جاء في الأثر، الله جل وعلا قال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. ثم هم يأتون يقول: أنا نعرف السميع والبصير هنا. وذلك فعلى قولهم قال شيخ الإسلام: تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكنهم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك إذن شيخ الإسلام هنا سيبين معنى قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الوقف على هذا على هذه الآية صحيح، ولكن المعنى الذي فهموه هم غير صحيح، لأنه وما يعلم تأويله إلا الله ليس معنى ذلك أن الله جل وعلا اختص بمعرفة معاني الصفات، لا، وإنما وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة ما أخبر الله جل وعلا به من الأسماء والصفات. فإن الله جل وعلا أخبرنا عن ماذا؟ عن السميع، لكن هل نعرف حقيقة السمع نحن؟ وكنه السمع؟ لا، نحن نعرف حقيقة السمع وهو إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، لكن كيفية السمع هل نعرفها؟ لا نعرف كيفية السمع، لا نعرف كيفية العرش. إذن هذا حقيقة ما أخبر الله جل وعلا به من هذه الأمور لا نعرفها. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. النخل موجود في الدنيا وموجود في ماذا؟ في الآخرة. هل نعرف لنا حقيقة نخل الآخرة وكيفيته؟ لا نعرف. إذن حقيقة ما أخبر الله جل وعلا به إحنا نعرف، لكن المعاني معروفة لدينا، فيهما فاكهة ونخل ورمان والتين والزيتون. هنعرف التين ونعرف الزيتون ونعرف النخل ونعرف التمر ونعرف العنب ونعرف العسل ونعرف اللبن. الله قال في آية محمد: فيها أنهار من ماء غير ياسن ما نعرفه، وأنهار من لبن لم تغير طعمه اللبن نعرفه، وأنهار من خمر لذة للشارب والخمر نعرفه، وأنهار من عسل مصفى. فهل سيكون العسل يوم القيامة خمر أم سيكون عسل؟ سيكون عسلا، لكن كيفية هذا العسل لا نعرف. إذا كان العسل في الدنيا يختلف طعمه بين العسل الجبلي والعسل البري والعسل الذي ينبت على الأزهار والذي ينبت على يختلف طعمه، هذا وهو عسل في الدنيا. وكذلك اللبن، فلبن الإبل يختلف عن لبن الغنم، يختلف عن لبن الضأن، فكلهم لا يختلف، وهو لبن في ماذا؟ في الدنيا. الماء وهو الماء تختلف عذوبته من مكان إلى مكان، ويختلف طعمه من مكان إلى مكان، وهو ماذا؟ وهو ماء. فجد ماء حلو وماء ماذا؟ في ملوحة، وماء عذب زلال وماء ليس بعذب، هذا في الدنيا. فإذا كانت هذه الحقائق تختلف في الدنيا مع حقيقة مع كونها موجودة في الدنيا يعني، لكن ماذا؟ إذن التباين يوم القيامة سيكون أعظم وأشد. نكتب بهذا القدر، ثم يبين شيخ الإسلام معنى التأويل، فنؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.